توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر بعض الأمور منها. أولا، تقوم قوات الاحتلال في هذه الأيام بالإفراج عن بعض المعتقلين، لكن أي معتقلين؟ فاعلم أنهم أتباع صدام من الذين كانوا يعثون في الأرض فسادا. وليس هذا فقط، فهي تجعل عليهم حراسات مشددة. أما الشرفاء من الشعب العراقي فلا زالوا أسرى في أيديهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهذا يذكرنا بأفعال الهدام حين يخرج عن القتلة والسراق والزناس ويبقي المؤمنين والمؤمنات في السجون. ومن هنا أقول لقوات الاحتلال، إذا تكررت مثل هذه الأفعال فلن نسكت أجاءها، لا نحن ولا أي فرد من أفراد الشعب العراقي الغيور. نجدد العهد والولاء إلى سادتنا وقادتنا المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك بإعلان العصيان ضد أعدائهم. فنحن نتولى بالمعصومين نتولى، ومن أعدائهم نتبرأ. إذا قولوا معي ثلاثا رجاء: كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار،
كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار، كلا كلا استكبار،
كلا كلا استعمار،
كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار،
كلا كلا استعمار،
كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار،
كلا كلا يا يهود،
كلا كلا يا يهود، كلا كلا يا يهود، كلا كلا يا يهود،
كلا كلا يا يهود،
كلا كلا يا يهود، كلا كلا يا يهود، كلا كلا يا يهود،
كلا كلا إسرائيل،
كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل،
كلا كلا إسرائيل،
كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل،
كلا كلا نواصب،
كلا كلا نواصب، كلا كلا نواصب، كلا كلا نواصب،
كلا كلا نواصب،
كلا كلا نواصب، كلا كلا نواصب، كلا كلا نواصب،
كلا كلا احتلال،
كلا كلا احتلال، كلا كلا احتلال، كلا احتلال،
كلا كلا احتلال،
كلا كلا احتلال، كلا كلا احتلال، كلا كلا احتلال،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا منتجئ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه، يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب، يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحببه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عطاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. اللهم إني أسألك بإسمك يا مسبب، يا مرقب، يا مقلب، يا معقب، يا مرتب، يا مخوف، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين الشهيد في كربلاء، وعلى علي السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والحجة القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن الجميع يعلم أننا على أبواب شهر محرم الحرام، الشهر الذي صار الشهر الأول في السنة بعد إن لم يكن كذلك، فإن السنة الهجرية على مهاجرها ألف تحية وإكرام لم يهاجر في هذا الشهر، إلا أن الظروف حالت دون بقاء رأس السنة الهجرية على وضعها الأول، ولا مجال إلى بحث هذا الأمر في هذه الخطبة، فإذا بقيت الحياة بحثناها في خطبة أخرى بعونه تعالى. ثم بعد ذلك كله وقعت فيه حادثة وفاجعة عظيمة على قلوبنا وقلوب المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهي مقتل إمامنا وأميرنا ونعم الأمير الإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك الشهر. وأقول هذا واعلموا أنه ما من شجر ومدر وحجر إلا وبكى على الحسين وحزن كلهم، إنس وجن وإنسان وحيوان بلا استثناء، حتى نقل أن بعض الحيوانات وبعض النباتات تسيل دما بكاء على فقد وليها الإمام الحسين سلام الله عليه. أما من قصت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الماء أو البكاء لو صح التعبير، لكن هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، بل لا عقل لهم على الإطلاق. فها هم يدعون إن في يوم العاشر من محرم أي في عاشوراء ذلك اليوم الحزين على البشرية جمعاء يدعون أن فيه الكثير من المناسبات المفرحة كنزول آدم وإرساء سفينة نوح وتكلم عيسى وما شابه ذلك من المناسبات التي في بالهم ليس إلا. انظر إنهم لم يبقوا مناسبة إلا وطيروها في هذا اليوم كأن الأيام انتهت إلا هذا اليوم. فانظر إلى مدى الحقد الذي في قلوبهم فهم يضعون الروايات ويسيرون عليها ويعلمون بها ويعملون بها. فأذكركم بفعل مشابه لهذا ألا وهو صنع الأصنام، فإن أجدادهم كانوا يصنعون الأصنام ثم يسجدون لها مع شديد الأسف، مع شديد الأسف أن يكون الدين بيد مثل هؤلاء الجهلة وهم يتمسكون بالخشة ويتركون المهم ويتمسكون بالزبد على الرغم من أنه يذهب جفاء ولا يتمسكون بما ينفع الناس وهو الذي يمكث في الأرض، لأن الله لا يريد بقاءهم في الأرض بعونه تعالى. وعموما فأنى لهم إثبات مثل هذه المناسبات والأكاذيب ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن يبقى هذا الشخص محافظا على قدسيته وهيبته، ونقول لهم تنزلا إن كان ما تقولونه صحيحا. وأنى يكون هذا أن المناسبة اللاحقة تمحي السابقة، وخصوصا إنها أعظم وأجل بطبيعة الحال، فإن علماء أمتي خير من أنبياء بني إسرائيل، فبطريق أولى خلفاء الرسول وأولياء الله المعصومين بالعصمة الأولية. وأنى لهم أن ينكروها، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأني من هنا أبدي استعدادي لأن أمحي أي شبهة قد دخلت في رؤوسهم والتي أدخلها في رؤوسهم الاستعمار والشيطان ليس إلا. والبعض قد اقتنع والبعض الآخر يعبد الله كما يجد آباءه يفعلون، فإن أسوا فإني مستعد لأي نقاش معهم، ولا يقوم منكمشين على أنفسهم كأنهم السامرين الذي قيل له اللامسات في الأرض هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يبصرون. ولا يقال هذا نفع لهم لأننا تنازلنا عن مبادئنا، أقول هذا ليس تنازلا. فاعلموا أن علماءنا سابقا كانوا يدخلون في نقاشات مطولة معهم، وهذا كما سمعته عن السيد الوالد قدس سره، فإنه كان يناقش الكثيرين منهم، وكذا السيد الشهيد الأول قدس سره. وإني لا تأسى بهم في الدين والدنيا وفي الآخرة والأولى بعونه تعالى. وأكثركم يعلم ما كان يفعل أئمتنا من مناقشة الأديان عموما كما لا يخفى عليكم. وألفتكم إلى شيء مهم جدا ألا وهو أنهم باتوا يتوسعون وتنتشر عقائدهم الفاسدة في الأرض، في أرض الله الواسعة، لا لأن دينهم صحيح كما يقولون، وإنما هو لعدة أسباب أستطيع ذكر بعض منها لا جميعها بطبيعة الحال، فلا الوقت يسمع ولا الظرف يسمع. ومن هذه الأسباب أولا انشغال أبناء المذهب بأمور سياسية واقتصادية حرجة بحيث لا يمكن تركها، وإلا وقعوا بضيق وحرج شديدين، أو بلغة أخرى قد أوقعوا أبناء المذهب وألهوهم بأمور أخرى لكي يبتعدوا عن مثل هذه المناظرات العلمية والعقائدية، وليبقى المذهب منعزلا لا وجاهلا حسب ما يتطورون. لكن أنى لهم هذا، فإن الله فوقهم قاهر وقادر على كل شيء بعونه تعالى. ثانيا، إن من المعلوم عند البعض وليس الكل أكيدا إن أكبر دولة لتصدير العلوم هي النجف الأشرف، أو يمكن القول العراق عموما، فهو عاصمة العالم بأسره، ولا يمكن لأحد إنكار هذا الشيء، بل هم يعلمون بهذا الشيء أكثر منا، نحن أبناء المذهب. وبعد ذلك، وبعد أن علموا هذا الشيء، ما كان منهم إلا تشديد الخناق والحصار حوله، وإيقاع شتى أنواع الحروب والبلاءات الدينية والدنيوية، سواء الاقتصادية منها أو غيرها. فإذا من كان يحارب الباطل وبعد منها أو غيرها عموما، فبات منبع العلم محاصرا لا يقدر على شيء حسب فهمهم. فإذا من كان يحارب الباطل والأفكار الخبيثة لا يقدر على شيء، فمن ذا الذي يحاربهم؟ لا أحد، ولا أقل من خطاب محاربيهم لو صح التعبير، إلى أكثر من النص أكيدا. فعدوهم بات قليلا، فتمكنوا من التوسع بهذا القدر والعياذ بالله. لكن بعد انفتاح العراق على العالم والعصر، يمكن بعد ذلك أن يكون العراق منبع الهداية ومحاربة الضلال والإضلال. لكن هذا لا يعني أن العراق أو قل أبناء المذهب باتوا منفتحين كل الانفتاح، بل لقوا بعض الحرية بسبب زوال الهدام الذي كان زواله بفضل الله وحده جل جلاله، يمهل ولا يهمل. فوجب علينا إذن مناقشتهم وتغيير آرائهم الخبيثة المعادية للإسلام عموما لا للمذهب فقط. وسنكون نحن المسلمون يدا بيد لنبذ مثل هذه الآراء والأفكار التي لا تمس إلى أي دين مطلقا، سواء الإسلامي أو غيره من الأديان السماوية بطبيعة الحال. ولكن ولا يكون ذلك إلا من أناس ملمين بالعلوم مثل الفقه والأصول والعقائد والفلسفة العالية والمتعالية وغيرها من علوم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإلا كان الترك أولى، لأن ذلك سيكون فيه الضرر على الإسلام عموما. فإن العالم بات يحسب الجاهل على الدين ويعزل العالم عنه مع شديد الأسف، والجاهل بطبيعة الحال غير قادر على رد الشبهة والأمور المنحرفة أكيدا. فإنها تحتاج إلى الأسلوب الطيب والأخلاق الحسنة، إضافة إلى الإلمام في العلوم أكيدا، وإلا أفسد وما أصلح. وعموما فإننا نعود إلى صلب الموضوع الذي كان عن شهر محرم الحرام، الذي هو على الأبواب كما يعبرون، وبالخصوص هذا الشهر الذي يمر على المسلمين في العراق والعالم كله من دون الهدام وبغضه للشعائر الدينية عموما، فما كان يسمح بها. لكن محبي الحسين وعشاقه باقون على العهد بعونه تعالى، فلو قطعت أيديهم وأرجلهم لما تركوا زيارته وشعائر الله عموما والمخصوصة بهذا الشهر أو غيرها، سواء العزاء أو التطبير أو السير إلى كربلاء أو غيرها من الشعائر مطلقا. وليس هذا ما أريد بيانه، فأنتم تعرفون ما هي الشعائر، ولا داعي لذكرها وتعدادها، بل أريد أن أبين أن الأعداء يتربطون بنا الدوائر ويتمسكون بكل صغيرة وكبيرة، وعلى الرغم من حسنها إلا أنهم بالشبهة والأفكار الخبيثة يبدلونها لكم، فتكون قبيحة حتى بأنظار بعض أبناء المذهب بل المخلصين منهم. فلذا أحب في بعض الخطب أن أبين وجهة نظر الإسلام في هذه الشعائر، أو قل مغزاها أو ما وراءها من ثواب وأمور إيجابية كثيرة. وقبل الخوض بذلك، أريد أن أنبهكم أيها المسلمون أن الغرب طير الإسلام والمسلمين في موقع مدافع عن دينه، وموقع المدافع أضعف أكيدا من موضع المهاجم. وإذا علينا تقوية شوكتنا وموقفنا بأن نكون مهاجمين، فكما يقال أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، لأن الهجوم يضم الدفاع، إلا أن الدفاع ليس فيه هجوما. ولذا إني في هذه الخطبة أو الخطب الباقية، حيث أن هذه الأمور تحتاج إلى كثير من الخطب بل أكثر من جمعة واحدة، سيكون الأسلوب أسلوب هجوم لا دفاع، حتى لا أنطلق من منطلق ضعف لا سامح الله. فإن هذا المنبر لا يمثلني فقط بل هو للمسلمين عموما، فلذا يجب أن لا أجعل الإسلام في موقف ضعف كما يجعل البعض موقفنا ضعيفا إذا مسألة الحجاب مع شديد الأسف. فإني أردت أن يكون الإسلام في موقف قوة، وهو كذلك إن شاء الله تعالى. فإني لا أتصور أن السكوت في كل مرة هو الحل الأسلم مع شديد الأسف، فمرة يحتاج إلى سكوت وهو النادر الأندر، ومرات عديدة يحتاج إلى الكلام والنطق بالحق لكي نكون من الناطقين والصادقين بأصواتنا ضد الباطل، ولا نكون قد قصرنا أمام ربنا وأمام نساء المسلمين في خصوص الحجاب أو غيره. فإذا لم يقف علماء المسلمين مع نساء المسلمين فمن ذا يقف؟ وأنا بدوري قد جمعت عددا كبيرا من الاستنكارات من المؤمنين أعزهم الله بعزه من داخل العراق وخارجه، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين، وستكون لهم عونا في الدين والدنيا، وهي صفحة مشرقة في نفوسهم ونفوس المسلمين والمسلمات. فهنيئا لكم هذا التكاتف وهذا الإيمان الذي غرس في قلوبكم حب التضحية والنطق بالحق، وستقدم بعد ذلك إلى سفارة هذه الدولة الظالم حكمها، وسيكون مصيرهم مصير كل ظالم ومعتد أثيم إن شاء الله في قعر السجون. وها هي صرخة الباطل تقول أنها أمور داخلية لا يجوز التدخل بها، وما ذلك إلا لكونها ليست دولة مسلمة ولا عربية. فلو كان التدخل ممنوعا فلماذا تتدخلون بالأمور الداخلية للشرق الأوسط عموما؟ فلا يفوتكم ذلك أيها المسلمون والمسالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
والله الحار بيتنا الدم ويكثر، تكلف حتى يا مولاي كله صار وانت عليه تتأثر، كله المار بيت عليه حتى يحاسبون هناك بالمحشر. يا بدر الدين بعد هالكوفة تبكي عليك ومن بعدك حزين وينحب المنبر، شلون تعوف لأيتام من غيرك شجاع عالبلد يزأر، لما يصيح سيد مقتدى خليها بالكوفة، وكل جمعة أجيهم من جبر وحبر، وكل جمعة أجيهم من جبر وحبر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، فصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت البدء قبل كل شيء وأنت الحي القيوم، ولا إله إلا أنت الذي لا يذلك شيء وأنت كل يوم كل يوم في شأن، لا إله إلا أنت خالق ما يرى وما لا يرى، العالم بكل شيء بغير تعليل. أسألك بآلائك ونعمائك بأنك الله الرب الواحد لا إله أنت الرحمن الرحيم، وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الوتر الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واسالك بانك الله لا اله الا انت اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الحفيظ. واسالك بانك الله الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء والباطن دون كل شيء الضار النافع الحكيم العليم. واسالك بانك انت الله لا اله الا انت الحي القيوم الباعث الوارث الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام وذو الفضل والطول وذو العزه وذو السلطان. لا اله الا انت احطت بكل شيء علما واعطيت كل شيء عددا. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذي ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. اللهم صل على محمد رسول الله وعلى علي ولي الله وعلى فاطمة شفيعة المؤمنين والمؤمنات وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر صلوات عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي هذه الخطبة سنكمل ما بدأنا في الخطبة الأولى من موضوع شهر محرم الحرام وبعض متعلقاته كالشبهة التي يثيرونها على الشعائر الدينية المخصوصة بهذا الشهر. ومن هذه الشعائر ما يسمى بالتطبيق. ونحن قلنا في الخطبة الأولى لا بد من أن نكون بموقف مهاجم ثم المدافع. فإننا لو دافعنا عن أنفسنا بعد أن خوينا موقفنا يكون الضعف منتفيا أكيدا، وهذا واضح للجميع. فنقول في بادئ الأمر ما يلي: أن الغرب بعد أن حاول سد الطرق من تعذيب وقتل وتشريد وقطع اليد والرجل وغيرها من أنواع الإرهاب، بل هو عين الإرهاب، ووجد أن ذلك لا يجزي نفعا مع المؤمنين والمخلصين، إذن فلا بد أن يجد فكرة أخرى تجعل المسلمين تاركين لشعائرهم. وأول فكرة تخطر في بال الجاحد لوجود الله والتشكيك بهذه الشعائر من أصلها. وأنتم تعلمون أن الغرب له النفس الطويل في محاربة العقائد والإسلام، ولذا فعبر السنين صارت بعض الشعائر مبغوضة عند المسلمين وأبناء المذهب. وطبعا هم يركزون على الشعائر التي فيها تعب ونصب، أي العشير منها والتي يتهرب منها الكثير. وبمجرد أن يسمع بأنها أمر مشكوك به فيتركه. لكن لو سمع بطعام أو شراب أنه مشكوك به بسبب أو آخر لا يتركه. فها نحن جربنا مأساة بعض أنواع الجب أو الخل أو ما شابه ذلك من الأطعمة التي يجس بها الغرب شتى أنواع المحرمات. لكن لكي تكون الآثار التي يعانون منها عندنا أيضا، ويا ليتها آثار دنيوية بل هي آثار أخروية بطبيعة الحال. وبمجرد أن سمع بأن التطبير فيه إشكال تركه وهو ممنون كما يعبرون، ولم يسأل ما الدليل اي كيف ولماذا؟ او ليس علماؤنا كانوا يحللونه؟ ترك كل هذه الاسئلة ولم يصدروا كتابا ضد هذه فكرة التحرير او ما شابه ذلك، بل اخذوه من المسلمات، وبات التطبيق مضرا او على احسن الاحوال انه لا مضر ولا نافع. الا تسأل نفسك يا ترى ماذا ينفع لعب كرة القدم مثلا والجري وراء كرة تتدحرج؟ لا ينفع الا كما قال السيد الوالد قدس سره، وكل جرجري، فاما ان تترك الاثنين او تفعلهما، لا ان تترك التطبير ولا تترك لعب الكرة كما يعبرون. بل اكثر من ذلك، فان الدين محتاج الى تهذيب النفس وجريان بعض الدماء من دون التضحية بالنفس بطبيعة الحال او القتل، فهو اذا تدريب على التضحية بالدم، وكناية عن ان الدماء رخيصة امامك يا سيدي ومولاي وامامي يا حسين، ارواحنا لك الفداء، لا ما تقومون به من ولائم او قل ثم نقيمه. فماذا يريد الحسين منا، اكل ثم نقيمه او التضحية والفداء؟ وعموما امكن السكوت لو كان هذا الطعام يصل الى مستحقيه، ولكن يوزعوه على الاغنياء وذو الوجاهة والمقام الدنيوي العالي للتخرب والتزلف ليس الا. فلو كان في مورده فاهلا به ومرحبا، لان اطعام الفقير لهو الشيء الحسن، لكن لو نهيت عن الطبخ لم انتهي، لانك لا تستطيع محاربة نفسك الامارة بالسوء، ولو استطعت لم اقتنع ان التطبير امر مشكوك به، لكن انى لك هذا. وعموما فان كلا العملين يحتاج قربة الى الله، ان يكون قربوي، فلا تفعله رياء او سمعة رجاء. ثم اعلموا ان الغرب ما حارب شعيرة من شعائر المسلمين الا ويعلم خطرها عليه، ويدل على ذلك ايضا على انه مختار منها، ويدل على مدى حقده وكرهه للحق. اذا نحن نريد هذا والاستمرار بها مزلزلة لهم ومحطمة لأصنامهم وأفكارهم الخبيثة أكيدا، فإن تركناها أطعناهم، وإن فعلناها أعطيناهم، فالتفتوا إلى ذلك رجاء. هذا مضاف إلى أنه ما أجرى الدماء، من أجرى الدماء لأجلنا ولنصرة الدين والمذهب، والذي ما زلنا نرفع رؤوسنا أمام الملأ والأشهاد بسببه، ألا يستحق أن نجري بعضا من دمائنا من أجله يا ترى؟ ألم تسمع عن الغرب الكافر ما إن مات أحد متعلقيهم أو مشاهيرهم قاموا بالانتحار؟ فيا ترى هل التطبير حرام أم الانتحار؟ الجواب الانتحار أكيدا، فإن التطبير دم من دون تضحية بالنفس. أما الانتحار فهو ليس كذلك، بل ليس فيه معنى التضحية على الإطلاق، بل هو عين الضرر. لذا فكل من يتبرع بالتطبير فيحرم عليه أكيدا، لا لكونه تطبيرا بل لكونه مضر، وكل مضر حرام. واعلموا أن مثل هذه الأفعال إنما هي حب لأهل البيت سلام الله عليهم، وإراقة الدماء من أجلهم، فمن كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، ومن كان مبغضا لهم فيثير مثل هذه الأمور بطبيعة الحال. ومتى كان حب الخير وحب المعصومين محرما، بل هو عين الخير والإحسان، فأعداؤهم يتقربون بالطعام والشراب والملبس إلى الله، ويحرمون الزيارة وتقبيل الأضرحة، وما ذلك إلا حقدا من عند أنفسهم وما يشعرون، بل عن علم وعمل. فمحرم زينة الله يا ترى؟ ومتى كان تقبيل المحبوب حراما؟ لعنهم الله يتقربون بتقبيل النساء ولا يتقربون بتقبيل الأماكن المقدسة. عموما لا دليل على التحريم، فكل شيء لك حلال حتى تعلم حرمته، ولا دليل إذا لا حرم على الإطلاق. ألم تسمع تقبيل أرض الوطن ألا يفعلونها؟ ويا ترى لماذا يقدسون الكعبة ويقدسون علماءهم ويقدسون الأماكن المشرفة
فإننا إذا قدسنا أرضا أحببناها وأردنا أن نظهر حبنا أمام الناس والمجتمع، وهذا لا يكون إلا بالتقبيل والزيارة وما شابه ذلك. وإذا قالوا شركا قلنا لا يمكن كون كل الأمور الدنيوية التي نتقرب بها إلى الله شرك. إذن الجميع ليس بشرك، وكون أحدهم شرك والآخر ليس كذلك هو ترجيح بلا مرجح، أو قل تحكم أي بلا دليل. وعموما ألم تسمع قول الشاعر: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وإن قلتم هو لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا روي أنه قبل الأرض، فما الفرق بين تقبيل الأرض وتقبيل الأضرحة؟ ثم بعد ذلك كله أن النفس تحتاج إلى تكامل، وكذا الروح والجسد، والتكامل لا يكون مباشرة، بل نحتاج إلى من يوصلنا إلى التكامل. وما يوصلنا إلى التكامل إلا الأعمال الفجرة والتمسك بالأولياء والصالحين كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتأسي به وكذلك بمن سار على نهجه وطريقه إلى يوم الدين، سواء في ذلك المعصومين أم غيرهم. ولكن المعصومين عليهم السلام يكونوا أقرب إلى الله، حيث أنهم لا يقعون بالخطأ والسهو والنسيان. ومن يتبع غير المعصوم أو يدعي أن نبيه أو رسوله غير معصوم، فهو يتبع شخصا يخطئ ويصيب، فلعل ما اتبع به الرسول ليس صحيحا، وهو لا يقول بالمعذرية والمنجزية لو صح التعبير، أي أنه إذا أخطأ فيكون معذورا، حاله حال المجتهدين كما في زماننا هذا. فيا ترى ما الفرق بيننا وبينه وبيننا بعد كونه غير معصوم؟ فإذا كنا نخطئ فهو أيضا يخطئ على ما يقولون. إذن كيف سنعلم الواقع كما يعبرون؟ فلعل ما أمرنا به أمر خاطئ وحاشا، فهو المعصوم عن الخطأ والزلل والنسيان والسهو. لا كما يقول البعض: أربعا صليت أم ثمانية. ولا أريد التعمق بمثل هذه الأمور، إلا أن ما دعاني إلى الخوف بهذا الموضوع ما يثار هذه الأيام ضد المذهب، ولا بد على كل قادر أن يدافع قدر إمكانه، وإلا لن يسكتوا فيما بعد ويتصورون المذهب ضعيفا حسب عقولهم الخاطرة، وهذا لا يمكن السكوت عليه أيضا. والله لا يرضى بذلك، ولا رسوله ولا أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، ولا علماؤنا ولا مراجعنا سيسكتون عن ذلك، على مثل هذه التعديات، وهم قادرون على ردها بما يليه ويحفظ لمكة هيبتها إن شاء الله تعالى. ثم أنهم يدعون أن الشيعة أتباع الغرب، فأين وجدتم شيعيا يتبعهم؟ يا ترى، بل أنهم مجموعة من المؤمنين قد وقع عليهم ما وقع من العذاب والتشريد والقتل من مئات السنين، وليس فقط من أمريكا أو غيرها من الأعداء، بل من الجميع. ثم بعد ذلك كله أنهم يحسبون الخارجين عن الدين على المذهب، ولا يحسبون أولياء الله والصالحين على المذهب. تعست عقولهم، كم هي خاطرة، ويل لهم من عذاب يوم عظيم. إذن فنعود إلى صلب الموضوع، وهو الشعائر الدينية، وبالخصوص التطبيق الذي بات الجميع استعداد له، أما على نحو الفعل أو المحاربة. والكثير ممن يظنون قطعا حرمته يتكلمون ضده مع شديد الأسف، لكن أنى لهم إثبات ذلك؟ إلا ما كان فيه الضرر وقد تقدم. أما من لا يرى حرمته فيفعل كأي شيء، فيفعله كأي شعيرة من شعائر الله جل وعلا. بل اعلموا أن في مثل هذه الشعائر نصر للمذهب وإعلاء لكلمة الحق والدين. والكثير من شعائرنا بات الغرب الكافر يحاربها ويشنع عليها، بل الإسلام نفسه بات ينعك بالإرهاب، فهل تترك الإسلام لا سامح الله؟ كما شنعوا على هذه الشعيرة فتركتها. ويمكن القول ولو مجازا أن من إن كان مستعدا لترك هذه الشعيرة لبعض الإشكالات الصغيرة والوهمية التي لا أساس لها من الصحة، فهو مستعد لترك الإسلام الذي باتت إشكالاتهم الغير عقلية ولا المنطقية تكفر عليه، وما ذلك إلا جهلا من الجميع ولا من ناصر ينصرنا لو صح التعبير. فإن الجميع يستعد إلى الدعايات والانتخابات ليس إلا وتركنا ديننا وحيدا، وما لي يا قوم أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ثم ما لكم اتخذتم القرآن مهجورا وجعلتموه وراء ظهركم، فهو قانون الله في الأرض، فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهناك إشكالات متعلقة بهذا الشهر المحرم، إذا استطعنا أن نفوض بها فسيكون ذلك في خطبة أخرى إذا بقيت الحياة، وإلا فإن المحبين لمذهبهم لا يقصرون بعوده تعالى، وسيمكنهم الله جل وعلا من نصرة المذهب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر. صدق الله.